الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد الدرس 21 من فتح المجيد. قال: باب ما جاء في الذبح لغير الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الذبح لغير الله أي من الوعيد وأنه شرك بالله. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أنا أول المسلمين. قال ابن كثير: يأمره تعالى أن يخبر المشركين الذين يعبدون غير الله ويذبحون له بأنه أخلص لله صلاته وذبيحته، لأن المشركين يعبدون الأصنام ويذبحون لها، فأمره الله تعالى بمخالفتهم والانحراف عما هم فيه والإقبال بالقصد والنية والعزم على الإخلاص لله تعالى. قال مجاهد: النسك الذبح في الحج والعمرة. وقال الثوري عن السدي عن سعيد بن جبير: ونسكي ذبحي. وكذا قال الضحاك. الصحيح أن النسك قد يطلق على مجرد العبادة، على مطلق العبادة، وقد يطلق على الذبح. وقال غيره: ومحيا ومماتي وما آتيهم في حياتي وما أموت عليه من الإيمان والعمل الصالح لله رب العالمين خالصا لوجهه لا شريك له وبذلك الإخلاص أمرت أنا أول المسلمين أي من هذه الأمة، لأن إسلام كل نبي متقدم إسلام أمة متقدم إسلام أمته. قال قتادة: وأنا أول المسلمين أي من هذه الأمة. قال ابن كثير: وهو كما قال، فإن جميع الأنبياء قبله كان دعوتهم إلى الإسلام وهي عبادة الله وحده لا شريك له. الإسلام بمعناه العام هو دعوة جميع الأنبياء، لكن الإسلام بمعناه الخاص هو الدين الذي أوحاه الله عز وجل إلى محمد صلى الله عليه وسلم. قال: وهو عبادة الله وحده لا شريك له، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وذكر آيات في هذا المعنى. ووجه مطابقة الآية للترجمة أن الله تعالى تعبد عباده بأن يتقربوا إليه بالنسك كما تعبدهم بالصلاة وغيرها من أنواع العبادة، فإن الله تعالى أمرهم أن يخلصوا جميع العبادة، فقد جعل الله جميع أنواع العبادة له دون كل ما سواه. فإذا تقرب إلى غير الله بالذبح أو غيره من أنواع العبادة فقد جعل الله شريكا في عبادته، وهو ظاهر في قوله لا شريك له نفي أن يكون لله تعالى شريك في هذه العبادات، وهو بحمد الله واضح. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله: فصلي لربك وانحر. قيل صلي يوم عرفة وقيل صلي العيد، والصحيح جميع الصلوات. وانحر أي النسك لله عز وجل. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: أمره الله تعالى أن يجمع بين هاتين العبادتين وهما الصلاة والنسك الدالتان على القرب والتواضع والافتقار وحسن الظن وقوة اليقين وطمأنينة القلب إلى الله وإلى عدته، عكس حال أهل الكبر والنفرة وأهل الغنى عن الله الذين لا حاجة لهم في صلاتهم إلى ربهم والذين لا ينحرون له خوفا من الفقر. ولهذا جمع بينهما في قوله: قل إن صلاتي ونسكي الآية والنسك الذبيحة لله تعالى ابتغاء وجهه، فإنهما أجل ما يتقرب به إلى الله تعالى، فإنه أتى فيهما بالفاء الدالة على السبب، لأن فعل ذلك سبب للقيام بشكر ما أعطاه الله تعالى من الكوثر، وأجل العبادات البدنية الصلاة، وأجل العبادات المالية النحر، وما يجتمع للعبد في الصلاة لا يجتمع له في غيرها، كما عرفه أرباب القلوب الحية، وما يجتمع له في النحر إذا قارنه الإيمان والإخلاص من قوة اليقين وحسن الظن. أمر عجيب، وكان صلى الله عليه وسلم كثير الصلاة كثير النحر انتهى. قال: قلت: وقد تضمنت الصلاة من أنواع العبادة كثيرا، فمن ذلك الدعاء والتكبير والتسبيح والقراءة والتسميع والثناء والقيام والركوع والسجود والاعتدال وإقامة الوجه لله تعالى والإقبال عليه بالقلب وغير ذلك مما هو مشروع في الصلاة. وكل هذه الأمور من أنواع العبادة التي لا يجوز أن يصرف منها شيء لغير الله. وكذلك النسك يتضمن أمورا من العبادة كما تقدم في كلام شيخ الإسلام. وسبحان الله، النسك هذا يا أخوة حتى الذين يعبدون الأصنام يتقربون إليها بالنسك، يعني اشترك الجميع في الذبح لغير الله. بل إن في بعض بلدان الهند ربما يذبحون في يوم واحد أو في موسم واحد من الأعياد أكثر من 12 مليون رأس، يجمعون البقر ويجمعون الغنم الكثير. وهكذا كان الكفار يتقربون إلى أصنامهم بالذبائح على النصب، وجعلوا نصبا حول الكعبة يذبحون عليها. وهكذا عباد القبور تجد أنهم يتقربون بالذبائح والنذور. فلذلك يجب أن تكون هذه العبادة خالصة لله، لا يشرك معه فيها غيره، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. قال المصنف رحمه الله تعالى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم، رواه مسلم من طرقه وفيه قصة، وروى الإمام أحمد كذلك عن أبي الطفيل قال: قلنا لعلي: أخبرنا بشيء أسره إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما أسر إلي شيئا كتمه الناس، ولكن سمعته يقول: لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من آوى محدثا، ولعن الله من لعن والديه، ولعن الله من غير تخم الأرض، يعني المنار. وعلي بن أبي طالب هو الإمام أمير المؤمنين أبو الحسن الهاشمي ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته فاطمة الزهراء، وكان من أسبق السابقين الأولين ومن أهل بدر وبيعة الرضوان، وأحد العشر المشهود لهم بالجنة، ورابع الخلفاء الراشدين، ومناقبه مشهورة رضي الله تعالى عنه. قتله ابن ملجم الخارجي في رمضان سنة 40 يوم الفطر، وخارج لصلاة الفجر. قوله: لعن الله، اللعنة البعد عن مضان الرحمة ومواطنها، قيل: واللعين والملعون، من حقت عليه اللعنة ودعي عليه بها. قال أبو السعادات: أصل اللعنة الطرد والإبعاد من الله ومن الخلق، السبب السب والدعاء. قال شيخ الإسلام: ما معناه؟ إن الله تعالى يلعن من استحق اللعنة بالقول، كما يصلي سبحانه على من استحق الصلاة من عباده. قال تعالى: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما، تحيتهم يوم يلقونه سلام. وقال: إن الله لعن الكافرين وعد لهم سعيرا. وقال: ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. والقرآن كلامه تعالى أوحاه إلى جبرائيل عليه السلام، وبلغه رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وجبرائيل سمعه منه كما سيأتي في الصلاة إن شاء الله تعالى. فالصلاة ثناء الله تعالى كما تقدم، فالله تعالى هو المصلي وهو المثيب كما دل على ذلك الكتاب والسنة وعليه سلف الأمة. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لم يزل الله متكلما إذا شاء بما شاء كيف شاء. قوله: من ذبح لغير الله. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في قوله تعالى: وما أهل به لغير الله، ظاهره أنه ما ذبح لغير الله، مثل أن يقال: هذه ذبيحة لكذا. وإذا كان هذا هو المقصود فسواء لفظ به أو لم يلفظ، يعني لو ذهب به إلى القبر ليذبحه، حتى إذا لم يقل هذا لقبر فلان هو للقبر، لأنه قد أظهره لذلك. وتحريم هذا أظهر من تحريم ما ذبحه للحم وقال فيه باسم المسيح ونحوه، يعني إذا كان ما ذبحه للحم قال فيه باسم المسيح حرام، فكيف بما يأخذه إلى الصنم أو الوثن ويذبحه متقربا به إلى غير الله عز وجل. كما أن ما ذبحناه متقربين به إلى الله كان أزكى وأعظم مما ذبحناه للحم وقلنا عليه بسم الله، فإذا حرم ما قيل فيه باسم المسيح أو الزهرة فلأن يحرم ما قيل فيه لأجل المسيح أو الزهرة أو قصد به ذلك أو لا، فإن العبادة لغير الله أعظم كفرا من الاستعانة بغير الله. وعلى هذا فلو ذبح لغير الله متقربا إليه لحرم، وإن قال فيه بسم الله كما قد يفعله طائفة من منافقي هذه الأمة، بل ربما يفعله أصحاب الهجر، أصحاب الهجر يذهبون ويذبحون على اسم الله، لكن هذه الذبيحة لا يجوز أن تؤكل لأنها ذبحت لغير الله، ذبحت لإرضاء فلان أو علان. وإن كان هؤلاء مرتدين لا تباح ذبيحتهم بحال، لكن يجتمع في الذبيحة مانعان: الأول أنه مما أهل به لغير الله، والثاني أنها ذبيحة مرتد. قال: قلت: هذا الاختلاف فيه بين العلماء، وأما إذا ذبح للحم وذكر على الذبيحة اسم المسيح أو الزهرة ونحو ذلك فهذا الذي فيه خلاف العلماء، وكلام شيخ الإسلام هذا يدل على أنه يقول بتحريمه، ووافقه على ذلك بعض العلماء. صحيح أن ما ذبح على غير اسم الله لا حرام، سواء ذبح يهودي أو نصراني. من شروط الذبيحة الحلال أن يسمى الله عليها. قال الله: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه. وقال: وما لكم ألا تذكروا مما ذكر اسم الله عليه. وقال سبحانه وتعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. ثلاث آيات: آية فيها الأمر بإباحة الأكل مما سمي الله عليه، وآية فيها النهي عن الأكل مما لم يسمى الله عليه، وآية فيها التحضيض على أكل ما سمي الله عليه، لأن الكفار كانوا ربما لا يعجبهم إلا ما يكون فيه الشرك والتنديد. لأن بعض العلماء يذهب إلى أن ما ذبحه اليهودي والنصراني حلال وإن سمى غير الله عليه، يقولون أن الله عز وجل قد أباحها لنا وهو يعلم أنهم يسمون غير الله كعزير والمسيح، يقال لا يسلم لكم في ذلك، فليس كلهم على هذا الطريق. وقد جاءت الأدلة أنه لابد من التسمية، فإذا لا نترك الثوابت المحكمة الواضحة البينة من أجل أمور ظنية مشكلة مشككة، علينا أن نترك ما حرم الله، فلا تؤكل الذبيحة، ولهذا لا يؤكل اللحوم المستوردة من بلاد الكفار لأنها في ميتة وفي حكم الميتة، ولا يعلم أنهم يذكون هذا كشرعية. قال: وذكر القرطبي في تفسيره قوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، ثم استثنى قوله: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، يعني ذبيحة اليهودي والنصراني، وإن كان النصراني يقول عند الذبح باسم المسيح واليهودي يقول باسم عزير. وذكر قول عطاء: كل من ذبيحة النصراني وإن قال باسم المسيح، لأن الله تعالى قد أباح ذبائحهم وقد علم ما يقولون. وذكر مثله عن القاسم بن مخيمرة، وهو قول الزهري وربيع والشعبي ومكحول، وروي عن عبادة بن الصامت وأبي الدرداء من الصحابة انتهى ملخصا. الصحيح القول الأول وعليه أهل التحقيق. وأنذكر ما ذكره كذلك الشوكاني رحمه الله وغيره من أنه لا يجوز أن تؤكل ذبيحة اليهودي والنصراني إذا كانت زكاتها على غير اسم الله. ثم قال: من هذا الباب ما يفعله الجاهلون بمكة من الذبح للجن، ولهذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ذبائح الجن انتهى، يذبحون للجن ولا يسمون الله عليها ويرمونها لهم. قال الزمخشري: كانوا إذا اشتروا دارا أو بنوها أو استخرجوا عينا ذبحوا ذبيحة خوفا أن تصيبهم الجن، فأضيفت إليهم الذبائح لذلك. الزمخشري ضال، ولكن ينقلون منه في اللغة. وذكر إبراهيم المروزي أن ما ذبح عند استقبال السلطان تقربا إليه أفتى أهل بخارى بتحريمه، لأنه مما أهل لغير الله به، وهذا كما يفعل عندنا ما يسمى بالهجر. قوله: لعن الله من لعن والديه، يعني أباه وأمه، وإن عليا يعني الجد والجدة. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، هل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. قوله: لعن الله من آوى محدثا، هو فتح الهمزة ممدود، أي ضمه إليه وحماه أن يؤخذ منه الحق الذي وجب عليه. قال أبو السعادات: أويت إلى المنزل، وأويت غيري، وأويته، وأنكر بعضهم المقصور المتعدي. وقال الأزهري: هي لغة صحيحة. وأما محدثا فقال أبو السعادات: يروى بكسر الدال وفتحها محدثا. فعلى الفاعل والمفعول، فمعنى الكسر من نصر جانيا وآواه وأجاره من خصمه، وحال بينه وبين أن يقتص منه، الفتح والأمر المبتدع نفسه، ويكون معنى الإيواء فيه الرضا به والصبر عليه، فإنه إذا رضي بالبدعة وأقر فاعلها ولم ينكر عليه فقد آواه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: هذه الكبيرة تختلف مراتبها باختلاف مراتب الحدث في نفسه، فكلما كان الحدث في نفسه أكبر كانت الكبيرة أعظم. قوله: لعن الله من غير منار الأرض، بفتح الميم، علامات حدودها. قال فيها النهاية أي معالمها، وحدودها واحدها تخم. قيل أراد حدود الحرم خاصة، وقيل هو عام في جميع الأرض. بل إلى الآن الذي يذهب ويبعد هذه اللوحات التي في الطرق تشير إلى البلدان وتشير إلى الطرق، لأنها قد تؤدي إلى ضياع الإنسان. وكان في الجاهلية أو في أزمنة سابقة يعني الناس يضعون علامات في الطريق، يمشون في صحاري فيضعون علامات في الطريق، فيأتي السراق ومن إليه من أصحاب الفساد ويغيرون جهة العلامة، فيسافر المسافر ويدخل في أودية ليست هي الطريق، ثم يستفردون بهم ويقتلونهم ويأخذون متاعهم. وأيضا قيل العلامات هي المسافات والحدود التي بين أصحاب الزراعة في الأراضي المجاورة، فلا يجوز أن تغير. قيل أراد حدود الحرم خاصة، وقيل هو عام في جميع الأرض، وأراد بالمعالم التي يهتدى بها في الطريق، وقيل هو أن يدخل الرجل في ملك غيره فيقتطعه ظلما. قال وروي تخم بفتح التاء على الإفراد، وجمعه تخم بضم التاء والخاء انتهى، وتغييرها أن يقدمها أو يؤخرها فيكون هذا من ظلم الأرض الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من ظلم شبرا من الأرض طوقه يوم القيامة سبع أراضين. ففيه جواز لعن أهل الظلم من غير تعيين، وأما لعن الفاسق المعين ففيه قولان، أحدهما أنه جائز اختاره ابن الجوزي وغيره، هذا الأظهر، والثاني لا يجوز اختاره أبو بكر عبد العزيز الشيخ الإسلام. قال النووي رحمه الله تعالى: واتفق العلماء على تحريم اللعن، فإنه في اللغة الإبعاد والطرد، وفي الشرع الإبعاد من رحمة الله، فلا يجوز أن يبعد من رحمة الله من لا يعرف حاله وخاتمة أمره معرفة قطعية. فلهذا قالوا: لا يجوز لعن أحد بعينه مسلما كان أو كافرا أو دابة، إلا من علمنا بنص شرعي أنه مات على الكفر أو يموت عليه كأبي جهل وإبليس. وأما اللعن بالوصف ليس بحرام، كاللعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة وأكل الربا وموكله والمصورين والظالمين والفاسقين والكافرين. ولعن من غير منال الأرض، ومن تولى غير مواليه، ومن انتسب إلى غير أبيه، ومن أحدث في الإسلام حدثا أو محدثا، وغير ذلك مما جاءت النصوص الشرعية بإطلاقه على الأوصاف لا على الأعيان، والله أعلم. قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن رجلين دخل عليه، وثبت أنه قال: أيما عبد لعنته سببته فاجعلها له زكاة ورحمة، وهو ليس من أهلها، فالحاجة لا حرج، وهو طرد مؤقت في حق المسلم وطرد مؤبد في حق الكافر. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجاوزه أحد حتى يقرب له شيئا. قالوا: لا أحدهما قرب. قال: ليس عندي شيئا أقرب. قالوا له: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب. قال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، فضربوا عنقه فدخل الجنة، رواه أحمد. انظر إلى الفرق بين قوليهما، ذاك قال: ما عندي ما أقرب، وهذا قال: والله لا أقرب، يعني توحيد. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا الأعمش عن سليمان بن ميسرة عن طارق بن شهاب يرفعه قال: دخل الجنة رجل في ذباب. الحديث صحيح أن الحديث موقوف على سلمان وله حكم الرفع. وطارق بن شهاب هو البجلي الأحمسي أبو عبد الله، رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو رجل، قال البغوي: ونزل الكوفة. وقال أبو داود: رأى النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمع منه شيئا، هو صحابي ومراسيل الصحابة مقبولة. قال الحافظ: إذا ثبت أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم فهو صحابي، وإذا ثبت أنه لم يسمع منه فرواية عنه مرسل صحابي، وهو مقبول على الراجح. وكذا كانت وفاته على ما جزم به ابن حبان سنة 83. قوله: دخل الجنة رجل في ذباب، أي من أجل لأن من تأتي للتعليل. قوله: قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: كأنهم تقالوا ذلك وتعجبوا منه. فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما صير لهم هذا الأمر الحقير عندهم عظيما، يستحق هذا عليه الجنة ويستوجب الآخر عليه النار. قالوا: فقال: مر رجلان على قوم لهم صنم، الصنم ما كان منحوتا على صورة ويطلق عليه الوثن كما مر، الوثن أعم. قوله: لا يجاوزه، أي لا يمر به ولا يتعداه أحد حتى يقرب له شيئا وإن قل. قوله: قالوا له: قرب ولو ذبابا، فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وفي هذا بيان عظم الشرك ولو في شيء قليل، وأنه يجب النار، كما قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وفي هذا الحديث الحذر من الوقوع في الشرك، وأن الإنسان قد يقع فيه وهو لا يدري أنه من الشرك الذي يوجب النار، وفيه أنه دخل النار بسبب لم يقصده ابتداء، وإنما فعله تخلصا من شر أهل الصنم. وفيه أن ذلك الرجل كان مسلما قبل ذلك، وإلا فلو لم يكن مسلما لم يقل دخل النار في ذباب. وفيه أن عمل القلب هو المقصود الأعظم، حتى عند عبدة الأوثان ذكره المصنف بمعناه. قوله: وقالوا للآخر قرب. قال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، فيه بيان فضيلة التوحيد والإخلاص والصلابة في الدين. وفيه معنى قوله في الحديث: وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. قال المصنف رحمه الله: فيه معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين، كيف صبر على القتل ولم يوافقهم على طلبهم على طلبتهم مع كونهم لم يطلبوا منه إلا العمل الظاهر. إما أن يقال الإكراه كان عندهم غير وارد، أو إلا أن يقال رأى أن يبادر بنفسه أولى من أن يستخدم الإكراه. قال المصنف رحمه الله في مسائل: الأولى تفسير إن صلاتي ونسكي، الثانية تفسير فصلي لربك وانحر، الثالثة البداء بلعنة من ذبح لغير الله، الرابعة لعن من لعن والديه ومنه أن تلعن والدي الرجل فيلعن والديك، الخامسة لعن من آوى محدثا وهو الرجل يحدث شيئا يجب فيه حق الله فيلتجي إلى من يجيره من ذلك، السادسة لعن من غير منال الأرض وهي المراسيم التي تفرق بين حقك وحق جارك فتغييرها بتقديم أو تأخير، السابعة الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعاصي على سبيل العموم، الثامنة هذه القصة العظيمة وهي قصة الذباب، التاسعة كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده بل فعله تخلصا من شرهم. قال: الظاهر أنه لم يكن متخلصا وإلا لم يدخل النار، لقول الله: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. والعاشر معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين، كيف صبر ذلك على القتل ولم يوافقهم على طلبتهم مع كونهم لم يطلبوا إلا العمل الظاهر. الحادي عشرة أن الذي دخل النار مسلم، لأنه لو كان كافرا لم يقل دخل النار فيه ذباب صار مرتدا. الثانية عشرة فيه شاهد الحديث الصحيح: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. الثالثة عشرة معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة الأوثان. الحمد لله رب العالمين.